بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 43 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الصيام، ومع الحديث 9 من أحاديث هذا الكتاب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذكر الأحاديث التي تتعلق باستحباب تعجيل الإفطار عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذان حديثان في استحباب تعجيل الإفطار. وهناك أحاديث غيرها. حديث الأول عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. إذن الحديث في الصحيحين، والحديث أيضا رواه أبو داود في سننه بلفظ آخر، بلفظ: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. هذه رواية أبي داود، وهي في صحيح سنن أبي داود 2353. فالحديث متفق عليه، وهذا لفظ أبي داود أيضا. ثم قال: وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث في سنده ضعف عند الترمذي، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي 700 رغم الحديث، ضعيف سنن الترمذي. وتجزئ عن هذا الحديث في استحباب تعجيل الإفطار، تجزئ عنه لحديث أخرى، ومن الحديث السابق الذي في صحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ففيه الترغيب في تعجيل الفطر عند غروب الشمس كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. إذن هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى حكم تعجيل الفطور، تعجيل الفطور. دل الحديث المتفق عليه على استحباب تعجيل الإفطار، وعلى المبادرة به حين حلول وقته وهو غروب الشمس. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباع هديه والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. وفي تعجيل الإفطار تيسير على الناس، وبعد عن صفة التنطع والغلو في الدين. ولذلك سار سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين على هذا الأمر في تعجيل الإفطار عند غروب الشمس. لذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال: وأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس، حين غاب قرص الشمس. وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وهذا الأثر عن عمرو بن ميمون أخرجه عبد الرزاق صنعاني في المصنف بسند صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع 199 قال: إسناده صحيح. إذن على المسلم أن يحرص على تطبيق هذه السنة، وهي تعجيل الإفطار. إذا غاب قرص الشمس يفطر مباشرة، هذه سنة، سنة، بل هي خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. المسألة الثانية في الحديث أيضا تتعلق بالإفطار للصائم. من السنة الإفطار قبل صلاة المغرب، من السنة إفطار الصائم بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، قبل أن يصلي، يعني يصلي المغرب. الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود وابن خزيمة والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. هذا هو الأفضل، ويجوز الإفطار بعد صلاة المغرب، ليس فيه إثم، لكن استحباب تعجيل الفطور. ومن السنة الإفطار قبل صلاة المغرب، هذا هو الأفضل. بعد ذلك الحديث الثالث في درسنا اليوم، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه، متفق عليه. قال ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر في المجلد الثاني قال: السحور بالفتح، السحور بالفتح اسم لما يتسحر به، وبالضم المصدر والفعل نفسه. السحور بالضم هو الفعل نفسه، الفعل نفسه، عندما يبدأ يأكل أو يشرب بنية الصيام، هذا الفعل سحور. أما السحور بالفتح فاسم لما يتسحر به، يعني الطعام أو الشراب، هذا يسمى سحور. أما الفعل الأكل والشرب بنية الصيام، هذا يسمى سحور، هذا في لغة العرب كما يذكر ابن الأثير رحمه الله. هذا الحديث متفق عليه، حديث أنس، وجاء أيضا بنفس اللفظ عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: تسحروا فإن في السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: تسحروا فإن في السحور بركة، فلا تدعوه، لا تتركوا السحور، ولو أن يجرع أحدكم من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. السحور فضائله كثيرة، منها ما دل عليه هذا الحديث أمره صلى الله عليه وسلم بالسحور، هذا يدل على فضله، بل قال فإن في السحور بركة، أيضا بركة في السحور، هذا تدل على فضل السحور. كذلك رواية الإمام أحمد فلا تدعوه، لا تتركوا السحور، أيضا هذا يدل على فضل السحور والترغيب فيه. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، أيضا هذا يدل على الترغيب في السحور. أحاديث كثيرة، ألفاظ كثيرة لهذه الأحاديث، كلها تدل على الترغيب في السحور. والحديث في فضل السحور جاءت أحاديث كثيرة، منها ما ذكرنا، ومنها أيضا ما رواه مسلم في صحيحه 1096 عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر، هذا يدل على فضل السحور. هكذا أيضا روى الإمام أحمد وغيره حديث أبي سعيد الخدري كما مر معنا إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير 3683. وأيضا من السنة أيضا تأخير السحور كما في الصحيحين من حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. إذن هذا يدل على فضل أيضا تأخير السحور. إذن الحديث فيه مسألتان، هذا الحديث المتفق عليه تسحروا فإن في السحور بركة، فيه مسألتان، المسألة الأولى حكم السحور، دل الحديث على أن الصائم مأمور بالسحور لأن فيه خيرا كثيرا وبركة عظيمة في الدين والدنيا، وذكره صلى الله عليه وسلم للبركة من باب الحظ على السحور والترغيب فيه. وهذا الأمر في هذا الحديث تسحروا فإن في السحور بركة أمر استحباب لا أمر إيجاب، بدليل الإجماع الذي نقله ابن المنذر والحافظ النووي والحافظ ابن حجر، ذكروا الإجماع على استحباب السحور، فالأمر هنا للاستحباب بدليل الإجماع الذي ذكر. ومسألة ثانية معنى البركة في السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، ما معنى البركة؟ بركة على عمومها بركة دينية وبركة دنيوية، والبركة هي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به. فالمتسحر إذا نوى بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به كان سحوره عبادة يحصل له به أجر بهذه النية. كذلك السحور في مخالفة لأهل الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أو أكلة السحور كما رواه مسلم في صحيحه 1096. أيضا من بركة السحور التقوي على العبادة، حفظ قوة البدن ونشاطه، لأن المتسحر أقوى على وظائفه اليومية من غير المتسحر. كذلك من بركة السحور القيام آخر الليل للذكر والدعاء والصلاة، وذلك مظنة الإجابة، إجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل هذا الوقت. فينبغي الحرص على السحور وعدم تركه ولو كان الإنسان لا يشتهي، فإن السحور يحصل بأقل ما يتناول الإنسان من مأكول ومشروب ولو بجرعة لبن أو بجرعة ماء كما جاء في الحديث، فينبغي على المسلم أن يحرص ولو جرعة ماء ليحصل على هذه البركة والفوائد العظيمة. الحديث الذي بعده أيضا حديث الثاني عشر من حديث كتاب الصيام، قال عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه خمسة، رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والحديث مختلف فيه، فصححه بعض الأئمة كما أشار الحافظ كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهكذا أيضا ضعف هذا الحديث أيضا بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله، ذكره في ضعيف سنن أبي داود 2355، وأيضا أشار إلى تخريجه وذكر سبب ضعفه في كتابه إرواء الغليل تحت حديث 922. وهذا الحديث ما يستحب الإفطار عليه، لكنه على الاختلاف فيه وعلى ضعفه، فهناك أحاديث أخرى صحيحة ثابتة تدل على استحباب الإفطار على الرطب أو على التمر أو على الماء، كما أيضا روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أنس من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. قال الألباني: حديث حسن، كما في إرواء الغليل، كذلك أيضا في صحيح سنن أبي داود ذكره 2356. فالحديث ضعيف عند الألباني رحمه الله، والحديث الآخر حديث أنس من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، حسنه الألباني كما أشرنا في صحيح سنن أبي داود. هذا الحديث فيه مسألة، ونضيف لهذه المسألة أيضا ثلاث مسائل تتعلق بهذا الحديث. هذا الحديث، المسألة الأولى، الحديث دل على مشروعية الإفطار على تمر. تمر معروف يابس، ثمر النخل، وقد ذكرنا حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من الماء. هذا حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي كما أشرنا، يدل على أن الأفضل هو الرطب إن تيسر، لأنه أشهى وأنفع في وقته، ثم التمر عند عدم الرطب، ثم الماء عند عدم التمر. وأهل العلم من الأطباء المتأخرين ذكروا فوائد لصحة البدن من كون الصائم يفطر على تمر، بل أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك أيضا في زاد المعاد في المجلد الرابع. ولا شك أن الرطب أو الإفطار على التمر أو الرطب فيه فوائد كثيرة لصحة البدن، لأنه أكل الرطب أو التمر يعود للبدن بالنشاط بأمر الله عز وجل، لأن المعدة تستطيع هضم المواد السكرية في التمر، يستفيد الجسم منها في أقصر وقت. والاقتصار على التمر عند الإفطار يحد من جشع الصائم. وهكذا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير العظيم. مسألة ثانية في هذا الحديث تتعلق بالإفطار، وهي ترهيب من إفطار شيء من رمضان عمدا، ترهيبه من إفطار شيء من رمضان عمدا بدون عذر شرعي، يفطر في نهار رمضان بغير عذر شرعي، هذا فيه وعيد شديد. وقد ورد عند النسائي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، أخذا بضبعي بكتفه أو ما بين الكتف والعضد، فأتيا بي جبلا وعرا. هذا في منام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين أو الملكين في منامه، أتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل وقت الإفطار. هذا حديث رواه النسائي وابن حبان وابن حبان والحاكم وابن خزيمة، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 991. وهكذا أيضا جاء عند البيهقي والطبراني وغيرهم، وعلقه البخاري بالجزم في صحيحه وهو من المرفوع حكما. قال ابن سعود رضي الله عنه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا يدل على خطورة الإفطار في نهار رمضان عمدا من غير عذر شرعي. ولا بد من التنبيه على حديث ضعيف في هذا الباب يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه أهل العلم. المسألة الثالثة في الحديث أو تتعلق بهذا الحديث بإفطار الصائم، ماذا يقول الصائم عند الإفطار؟ ماذا يقول الصائم عند الإفطار؟ يدعو بأي دعاء عند الإفطار ما دام صائما. لا يصح حديث خاص في الدعاء عند الإفطار، يدعو بما شاء من غير تخصيص. لكنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الذكر ثابت عنه صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا رواه أبو داود في السنن والبيهقي والحاكم وغيرهم، حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2357. إذن هذا الذكر يقال عند الإفطار وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أفطر وأكل أو شرب يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. المسألة الرابعة في الحديث: متى يفطر الصائم؟ متى يفطر الصائم؟ قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن إذا جاء الليل أفطر، والليل يبدأ من غروب الشمس، فدلت الآية على أن الصائم يفطر إذا غابت الشمس. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم أتم الصيام إلى الليل، قال فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بإقبال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس، كما جاء في حديث عمر في الصحيحين. وهكذا ثبت أن الصحابة اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد كان أبو سعيد الخدري يفطر حين يغيب قرص الشمس. وقد مر معنا الحديث في أول درسنا اليوم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر يعني عند غروب الشمس. إذا متى يفطر الصائم؟ إذا غربت الشمس، إذا غاب قرص الشمس. هذه المسألة الرابعة في هذا الحديث. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، هلال شوال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه، لحرصهم على الطاعة، ولأنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النهي ليس نهي تحريم، فمن حرصهم أرادوا تعبد بهذه العبادة التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق عليه، وفيه النهي عن الوصال في الصوم. الوصال في الصوم ترك الفطر عند غروب الشمس، والاستمرار في الصيام بالقصد يومين أو ثلاثة أو أربعة، لا يأكل لا يشرب، هذا الوصال. فيصوم هذا اليوم ويكمل، لا يفطر عند غروب الشمس إلى اليوم الثاني والثالث أو الرابع، وهكذا، هذا وصال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقال رجل من المسلمين، هذا ليس اعتراضا من هذا الصحابي، لا، فقط استفسار، إنك يا رسول الله تواصل، إنك تواصل، نحن اتبعناك واصلنا معك يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ ما في أحد منكم مثلي، أنا لي خصوصية غيركم، أنتم لا، لستم مثلي. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أكون أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم. المراد هنا أن الله عز وجل يعطيه القوة، أني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، لست مثلكم. فلما أبوا، يعني استمروا في الوصال، أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما، صام معهم وواصل، وواصلوا معه، ثم يوما آخر، في اليوم الآخر رأوا هلال شوال، خلاص الآن العيد، عيد الفطر، لا يستطيعون الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل، يعني كالمعاقب لهم، يريد أن يعاقبهم حتى يعلموا أنهم لا يستطيعون الوصالة مثله 3 أيام أو 4 أيام. لكن أدركهم بعلم الله عز وجل هلاله شوال، رأوا الهلال. هذا الحديث جاء حديث آخر في رواية أخرى أيضا في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. هذا في الصحيحين أيضا. ثم بعد ذلك جاء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أيضا: أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوصال إلى السحر، يعني يصوم طول النهار، فإذا غربت الشمس يكمل الصيام إلى الثلث الأخير من الليل، إلى قبل طلوع الفجر يجوز الوصال، أبيح لهم، لكن لا يجوز زيادة على ذلك. هذا جمعا بين الأحاديث، فالنهي عن الوصال إذا كان صيام يومين متتابعين من غير إفطار أو أكثر، فيصوم من الفجر، فإذا جاء غروب الشمس لا يفطر إلى السحر، إلى الثلث الأخير، هذا وصال جائز. هنا لابد أن يفطر، لأنه جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا حديث في الصحيحين. إذن هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى حكم الوصال في الصوم، حكم الوصال في الصوم، حديث دليل على أن الوصال في الصيام منهي عنه. الحكمة من النهي عن ما فيه من الضرر الحاصل أو المتوقع، فيه إنهاك للبدن، إحداث الملل، تعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة والإكثار من تلاوة القرآن أو الوظائف الأخرى. والخلاف مشهور بين أهل العلم في كتب الفقه، هناك 3 أقوال مشهورة في حكم الوصال، وجمهور العلماء على أن الوصال محرم، واستدلوا بظاهر النهي الذي جاء في الحديث، وفي اللفظ الذي جاء معنا: كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، كالمعاقب لهم، وما كان طريقه العقوبة لا يكون من الشريعة. كذلك حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أيضا الشرع لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر وانتهاء وقت الصيام، فالوصال فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر. قول آخر عند أهل العلم أن الوصال جائز إن قدر عليه، وهذا جاء عن بعض السلف. والقول الثالث التفصيل، هذا هو الراجح، القول الثالث جواز الوصال إلى السحر، مع أن المبادرة بالفطر أفضل. هذا قول الإمام أحمد وإسحاق وبعض المالكية وابن خزيمة وطائفة من أهل الحديث، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد العاشر، وهكذا ابن قدامة في المغني في المجلد الرابع. وجاء دليل، أولا هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، هذا حديث متفق عليه، وأيضا جاء حديث آخر أيضا متفق عليه، لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. هذا القول هو الأرجح، لأنه فيه العمل بالأحاديث التي جاءت، فهو كما قال ابن القيم رحمه الله أعدل الأقوال وأسهله على الصائم. إذن هذه المسألة الأولى، حكم الوصال في الصوم. الراجح القول الثالث جواز الوصال إلى السحر، مع أن المبادرة بالفطر أفضل. المسألة الثانية في الحديث، هل الوصال خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أم لا؟ الحديث دل على أن الوصال يومين أو ثلاثة أو أكثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، لأنه قال وأيكم مثلي، جاء في رواية إني لست كهيئتكم، هذا دليل على الخصوصية، إن الله تعالى يطعمه ويسقيه لا يتأثر بالوصال، وهذا لا يحصل للأمة لأمته. فهذا هو الصحيح، أن الوصال لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والوصال الجائز إلى السحر كما مر معنا. هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم من شرح هذه الأحاديث في هذا الكتاب، كتاب الصيام من بلوغ المرام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.